من آمن وصد عنه من صد، ثم كانت الهجرة، ثم بعد ذلك أذن الله تعالى له في جهاد وقتال من خالفه، ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن ينابذ الناس على سواء، فنابذ النبي عليه الصلاة والسلام الناس على سواء، ثم كان التبشير ودخل الناس دين الله تعالى أفواجا. ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبان الدين وأكملت الشرع وكان الخير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النبي لابد أن تعرفه حتى تحبه وحتى تطيع أمره. بعض الناس يظنون أن اللحية مجرد شعيرات تكون في الوجه، وأن الحجاب ستر المرأة. ما هذا؟ ينبغي للناس أن يرتقوا في أفعالهم وأن لا يجعلوا الإسلام مجرد لحية ولا حجاب. نعم، الإسلام منهج حياة، الإسلام منهج حياة، ولابد لنا أن نعلم أن ذلك المنهج أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تعرف رسولك حتى تحبه وحتى تعظمه وحتى تطيعه. وكلما عظمت المعرفة كلما عظمت المحبة، كلما عظم التعظيم كلما تم الانقياد والامتثال والطاعة. إذن أيها الأحباب الكرام، لابد ثانيا أن تعرف رسولك، ثالثا لابد أن تعرف دينك. هذا الدين أيها الإخوة الأحباب تكالب الأعداء عليه، هذا الدين تكالب الأعداء عليه، فصار هذا الدين بين جهل أبنائه، بين عجز أبنائه، وبين تسلط الأعداء. أبناء جهلة عجزة، وأعداء متسلطون. وهذا الأمر لابد أن يعدل. الدين يحتاج إلى رجال يحملوه. لقد أمر الله تعالى بعض أنبيائه وهو يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، الكتاب الذي جمع الله تعالى له فيه المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه. خذه بقوة، خذه بقوة. وهذا الدين ينبغي أن نحمله بقوة كما حمله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعرف الحلال، ولا بد أن تعرف الحرام. لا بد أن نعلم أولادنا الحلال والحرام. الابن الذي لا يعرف الحلال والحرام هو ابن عاجز عن حمل الدين. الابن الذي يعرف الحلال فلا يأتيه ويعرف الحرام فيأتيه، هذا الابن المقصر في حمل الدين، وفي الحقيقة مقصر في حق نفسه. فالله تعالى سائله: كيف حملت الدين؟ كيف حملت الدين؟ كل مسلم ينبغي أن يكون عارفا بالدين قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قدر استطاعتك، قدر استطاعتك، احمل ولو آية واحدة من القرآن، احمل ولو حديثا واحدا، اجتهد في حمل ولو شيء يسير من دين الله عز وجل. إذن أول وصف ينبغي أن نوصله أن تكون عارفا، أن تكون عارفا، أن تكون عارفا بربك، وأن تكون عارفا بدين ربك، وأن تكون عارفا برسول ربك. هذا وصف أول. فإذا ما عرفت أحببت، وإذا ما أحببت عظمت، وإذا ما عظمت عملت. إذن هناك عمل بعد العلم. إذن لماذا العمل بعد العلم؟ لأن الإنسان إذا عرف أحب، وإذا أحب عظم، وإذا عظم أطاع. تيجي إنسان تقول له: لا ينبغي أن تضيع وقتك، ما ضيعش وقتك. لا تصاحب إلا الصالحين وتنصحوا بمصاحبة الصالحين، فيأبى إلا أن يصاحب الفساق وأهل المعصية. إذن هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا الابن، ما توصيفه؟ إنه لا يعظم شرع الله، لا يعظم شرع الله. إذن هناك خلل في المعرفة، فلو عرف المعرفة الصحيحة لأحب، ولو أحب لعظم، ولو عظم لأطاع، ولو عظم لأطاع. لماذا يتمرد الأولاد على آبائهم؟ جزء من سبب هذا التمرد أن الآباء ليسوا قدوة لأولادهم، فبالتالي الأولاد لا يعظمون آباءهم، وبالتالي الأولاد لا يطيعون آباءهم، لا يطيعونهم. إذن هذه المسألة، إذن لابد من العمل، فالعمل دليل على المحبة، في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض أهل العلم: زعم قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. أنا ممكن بسهولة أقول أنا أحب ربنا، أقول أنا أحب ربنا بسهولة جدا، ولكن أين أنت من طاعة الله؟ أين أنت من طاعة الله؟ هل أنت تصلي؟ هل أنت تحرص على الجماعة؟ هل أنت تحب الدين؟ هل أنت تصل الرحم؟ هل أنت تعطي المساكين والمحرومين والفقراء؟ هل أنت تقيم الدين؟ سبحان الله. إذا أنت تزعم حب الله ولكن لا تطيع الله، تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. إذا يحب واحد يسمع كلامه يطيعه، لكن تقول أنا بحب ربنا وضعف ربنا، إذا في الحقيقة أنت ما بتحبوش. تقول أنا بحب رسول الله وتعصى رسول الله، إذا في الحقيقة أنت لا تحب رسول الله. إذا أنت لا تحب رسول الله، إذا إيه المعيار والميزان؟ هو العمل. العمل لما تيجي تشوف واحد جار لك يرمي الميه قدام بيتك والزباله قدام بيتك، وتروح الغيط تلاقيه فاتح الجسر على الارض غرق الارض بتاعتك، وبعدين الماشيه بتاعتك ممكن يحط فيها سم في الميه موالي، ويقابلك اهلا بحبيبي ويهدك في حضنه. انت تعمل تصدقه؟ هتصدقه؟ ما تصدقوش. ليه؟ لان العمل يدل على مخالفه الدعوه، بيدعي انه بيحبك ولكن في الحقيقه عمله للصالح. وكذلك المسلمون يزعمون حب الله ولا يطيعون الله، المسلمون يزعمون حب رسول الله ولا يطيعون رسول الله، المسلمون يزعمون انهم يحبون الجنه ولا يعملون للجنه، المسلمون يزعمون انهم يفرون من النار ولا يعملون الاعمال التي تعينهم على الفرار من النار. سبحان الله. اذن هناك مقارنه بين القول، بين العلم وبين العمل. قديما قال: العلم العلم يهدف بالعمل، فان اجابه والا ارتحل. اذن هناك علاقه وطيده بين العلم والعمل، العلم والعمل. قالوا: علم بالعمل كشجرة بلا ثمر، انت زرعت الارض بتاعتك وما طرقتش، يبقى زاد له فايده؟ ليس له فايده. زرعنا رز ورز ما طلعش تنابل، يبقى رز له فايده؟ ليس له اي قيمه. زرعنا غيط كله نخل وبعد خمس ست سنين النخل ما طلعش كله، يبقى له لازمه؟ يبقى اذا فائده الزرع في ثمره، في ثمره، وفائده العلم في العمل، في العمل. ولذلك رتب الله تعالى دخول الجنة ليس على العلم وإنما على العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا العمل لا بد من وجود العمل، فطالما أن فيك نفسا تحرك بدنك لا بد لهذا البدن أن يكون عاملا بطاعة الله. إذا أول أصل لا بد أن نتعلم العلم، ولذلك نحن نحرص على العلم وندعو إلى العلم ونحث إخواننا على مجالسة أهل العلم وعلى عقد مجالس العلم. افتح كتاب العلم واقرأ ولا تسمع، الناس تسمع الأحاديث، تسمع الآيات، تسمع المواعظ. الناس لابد أن تحيا قلوبهم بالعلم كما تحيا الأرض الضمأ بالماء. سبحان الله، العلم يهذب النفوس ويرقع الطباع ويبعث على الخير ويثبت على الطريق ويهدي إلى السبيل. العلم يقربك إلى الله ويدفعك إلى الجنة ويعطيك زادا يقويك ويعينك. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ولذلك قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن شرط أن ذلك العلم يرتبط بماذا؟ بالعمل. وهذا هو العلم النافع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ارزقني علما نافعا. وكان يقول: وأعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. يبقى انت عارف وما تطبقش، يبقى الواد عارف الصلاة وما يصليش. صليت يا ابني؟ صليت ولا بتصلي. يبقى عارف ان تضييع الاوقات حرام، ويطلع طول اليوم طول اليوم مع شياطين الانس مفيش حد او حدا يعملها، وعارف ان ده غلط ولا يجوز ويعمله. اذا ده انسان مقصر في حق نفسه، ولو مات على هذا الوضع حسابه عسير عند الله، حسابه عسير عند الله. إذا أول أصل العلم. الأصل الثاني العمل، العمل. زي ما ربنا وفقك في باب العلم لابد أن تجتهد في باب العمل عشان ربنا يوفقك في باب العمل أيضا. فإذا وفقك الله لهذا وذاك يبقى الأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله عز وجل. بعد ما ربنا ينعم عليك وتعرف وربنا ينعم عليك وتعمل، لا يبقى إلا أن تجعل غيرك يتذوق الذي تذوقت. أنت ماشي مع ناس في الصحراء، الصحراء دي مليانة نباتات وحيوانات وأعشاب، الناس يموتون من العطش، وفجأة بدا لك ماء، نظرت وجدت كده قلة متدلية كده من شجرة، مسكت القلة وشربت منها، تعمل ايه؟ تسقي غيرك ولا تكون أناني؟ تعمل ايه؟ تسقي غيرك. كذلك الدعوة إيصال الخير للغير، دي دعوة. الدعوة إيصال الخير للغير، زي ما ربنا وفقني لهذا الخير، تعرفته واستطعمته وحبيته ووقر في قلبي وتحركت به جوارحي وانفعلت به في حياتي، لابد أن يلتذ غيري بما التذذت به. إذا أوصل دعوة الله إلى الغير، إلى الغير. إذا الدعوة إلى الله شرط أساس في قيام دين الله عز وجل. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، شوف أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا ربنا مكانهم إزاي؟ لما مكانهم يطيع ربنا، ولما يطيع ربنا يدعو إلى الله عز وجل. إذا الدعوة إلى الله. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الدعوة إلى الله، إلى الخير. ولتكن منكم أمة، بعض العلماء قالوا إن من هنا جنسية والتقدير ولتكونوا أمة داعية إلى الخير. إذا أمة الإسلام كلها لابد أن تنقلب أمة تدعو إلى الخير، كل على حسب طاقته وقدرته. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالدعوه الخير لا تحتاج العلماء وانما تحتاج العارفين لله. فكل من عرف الله واحبه يجب عليه ان يدعو الى الله بقدر ما يعينه الله عز وجل. اذا تهيئت لنا هذه الامور الثلاثه العلم والعمل والدعوه يمكن ان تستقر الاشياء ويمكن ان ترى الاشياء على حقائقها. ليه؟ لان عندك الميزان. لابس نظاره على اساسها متظبطه، لو النظاره ديت اساسها مش متظبطه عفوا هشوف رجليك تحت رجليك فوق ودماغك تحت، اشوف عينيك كل عين قد البلاط، ها اشوف ايدك قد العمود، لان النظاره مش متظبطه. لكن عندما تنضبط النظارة التي بها تنظر بتنظر إلى الأشياء فتراها كما هي بالضبط. كذلك منهج الإسلام يضبط لك رؤية الحياة. منهج الإسلام هو النظارة اللي بتحطها على قلبك، فقلبك يشوف الحياة، تشوف كل حاجة مضبوطة في مكانها المضبوط بالضبط، ترى كل شيء في مكانه كما أراده الله. ولذلك قال ابن شهر الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن المحارم أوتي الفرائض. اللي يأكل من الحلال يأكل من الحلال، مش مال المسروق ولا مال فيه نصب ولا احتيال ولا غش ولا تزوير ولا نصب ولا مال بغي ولا مال كلاب ولا قطط، مال حلال. من أكل من المال الحلال، من عمر ظاهره، من عمر ظاهره باتباع السنة، كل هذا يعرفها في الإسلام يطبقها. كل حاجة كان عنده جلابيات طويلة تجر في الأرض، أول ما عرف إن تقصير الملابس ده سنة أثر ملابسه جزاه الله خيرا، خلاها عند الكعبة أو فوق الكعبة. كان الأول الرجل حلاق بينتف له لحيته دي دقنه بالفتلة، بالفتلة. آه لو عمل كده تلاقي كده إكس وشال، ده مشكلة. أول ما عرف إن اللحية ديت من الإسلام أطلقها، جزاه الله خيرا. كان الأول بناته يطلعوا ينعكوا الموعد في البحر، أيام كان في بحر بقى. مشكلة؟ أيام كان في بحر البنات تشمر والجلابيات تترفع والرجال يمشوا على الجسور يتفرجوا على البنات، والراجل لا ما فيش عنده كده لا يتحرك ولا اي حاجه. اول ما عرف ان الاسلام بيدعو الى المروءه والنخوه والستر وان تقر نساء في البيوت منع هذا الامر جزاه الله خيرا. كان عياله يطلبهم زي ما الواحد يطلب الفراخ، في هناك ناس على الساعه 7 الصبح يوم فاتحين للفراخ تقطع الفراخ والبط في الشوارع برضك، يوم فاتح البيت العيال يطلعوا زي الخيول في الشوارع. العيال بياكلوا فين ما يعرفش، بياكلوا ازاي ما يعرفش، حلال حرام ما يعرفش، ماشيين مع مين ما يعرفش، بيبقوا وقتهم ازاي ما يعرفش، صلوا ما يعرفش، اطلبوا ما يعرفش، لا يعرفوا شيئا عن اولاده. اول ما سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا لابد أراجع حساباتي من جديد، وبدأ إن هو يهتم بأولاده وبأسرته جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. كان الأول يقول إن كل واحد له دين، النصارى دينهم واليهود دينهم وكلنا إخوان، كلنا إخوان، ومن يدري يكون واحد صليبي أحسن من مسلم، الإيمان في القلب. كان بيقول الكلام ده، بس بعد كده قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا إلهي ده أنا كنت غلطان، ده أنا عشت حياتي كلها في غلط. ده هناك امرأة مسلمة في إحدى المدن، هذه المرأة أوصت جارتها النصرانية أن تقوم على غسلها وتدفينها وأن تكون معها عند النزع الأخير. قالت لها: يا أم ماري مثلا لما أعيا والمرة اللي شد عليا وبطلع في الروح خليكي جنبي. طب بالله عليك لو واحدة نصرانية جنبي مسلمة تحتضن هتقول لها ايه؟ تقول لها قولي لا اله الا الله محمد رسول الله. لا يمكن ابدا. اذا الاسلام منهج حياة يضبط الرؤية فيجعل الرؤية صحيحة. اذا كل انسان بيعمل خلل في حياته اعلم ان منهج الاسلام عنده فيه خلل، فيه خلل. النظارة لو انشرخت الرؤية مش هتبقى مظبوطة. كذلك منهج الاسلام اذا حصل فيه خلل او شرخ على طول التصرفات والافعال والسلوكيات والاخلاق هذا كله تجد فيه خلل. اذا الخلل الذي يعيشه المسلمون سببه انهم لا يعيشون الاسلام، وان الاسلام في اذهانهم اسلام مبتكر، اسلام فيه خلل، اسلام غير كامل، اسلام غير شامل، ليس فيه العموم ولا الشمول الذي اتى به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاحباب، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اكتفي بذلك واقتصر على هذا، واسال الله تعالى ان يبارك في اخواني وان يبارك في اولاد المسلمين، وان ييسر لهم امورهم اجمعين، وان يجعلنا هذه القريه قريه خير وبر وبركه يا رب العالمين. يعني لا اريد ان اطيل عليكم، وإن شاء الله سأجتهد يعني في المرحلة القادمة أن أجعل لأحبابي الذين هم أفضل مني أجعل لهم حظا، يعني ولو كل شهر كده مجيليس صغير إن شاء الله. فالله تعالى أسأل أن يبارك فيكم وفي نسائكم وفي أولادكم وفي أموالكم، وأن ييسر أموركم، وأن يشفي مرضاكم، وأن يسددكم على طريق الهداية والرشاد. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. لو هناك أي سؤال بسيط في 5 دقائق حتى أنطلق إن شاء الله.
رسول صلى الله عليه وسلم ورد إن عن إذا خير بينهم غيب أخرى إسرهما إن لم يكن فيه زي أكيد يا مستر.
يعني أنت عندك مثال ولا زلت تسمع مني؟
أنا عاوز أفهم بس.
يعني أنت أقول لك لو فرضنا مثلا أن هناك رجلا وهذا الرجل مريض وعنده بنت ستتزوج، طيب ماذا يصنع؟ يصبر على مرضه ويزوج ابنته، ولا يداوي نفسه ولا يزوج ابنته؟ إذن هذا الأمر ولا بد ان يختار احدهما اللي هو ايه الايسر بالنسبه له؟ انه يعمل ايه؟ ما لم يكن اثما يعمل ايه؟ يصبر على مرضه ويزوج فيه الابنه. فهذا هو الايسر، وهذا هو الموافق لشرع الله عز وجل، وهذا في كل حال ونظير، والله تعالى اعلم.
أزوج ابنتي أفضل وأطلب الحال، هذا قول صحيح؟
يعني رجل عنده مال وله ابنة للزواج، هل يزوجها ولا يحج ولا يحج ويقر زواجها؟ هذه المسألة مسألة حال. يعني إيه مسألة حال؟ افترضنا إن البنت دي عندها مثلا 26 سنة مثلا، ماشي؟ لو ذهب يحج عشان يجهز هذه البنت بسنن الشبول عاوز له 4-5 سنين، ما في سنن الشبول وسنن الاسلام. فسنن الشبول في الزواج دي لا تموت الاسلام بصله ابدا، لا تموت الاسلام بصله ابدا. لسه اللي بنقول دلوقتي يختار اليسر، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايه؟ ايسرهما. ودائما ايها الاحباب الدين كله قائم على المصلحة، مش المصلحة اللي هي للأهواء، لا، المصلحة الشرعية. فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، إذا المصلحة دي هي شرع ربنا عز وجل. المصلحة هي شرع ربنا سبحانه وتعالى. فالرجل بنته عندها 26 سنة، لو طلع يتزوج وساب بنته عشان بقى يجوزها عاوزين 3-4-5 سنين. طب دلوقتي لو في شاب عاوز يتزوج يروح يتجوز واحدة عندها 30-40 سنة أو 30-40 سنة ما ينفعش. إذا هذا الحال يظلم عليه، ومن مقتضياته أن يقدم زواج الابن على ماذا؟ على الحاج. طب البنت لو صغيرة عندها 16-17 سنة يعمل إيه؟ يروح يحج. لسه المسألة قدامها ياما إن شاء الله. إذا هذه المسألة لا أستطيع أن أقول أن الحكم فيها حكم عام، ولكن هذا الأمر متعلق بالأحوال، والله تعالى أعلى وأعلم. لا، بالنسبة للحديث يقطر الصلاة 3، المرأة والكلب الأسود والحمار، فهذا الكلام يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ. وعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها وهي حائض، فإذا أراد أن يسجد غمدها في رجليها فقبضتهما فسجد صلى الله عليه وسلم. إذا هي فاردة رجلها كده وبيصلي، طب لما يجي يسجد مش هيسجد على رجلها، يقوم مثلا على راسها كده تقوم ضمة ايه رجلها، يقوم ايه ساجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
بالنسبة للبن الفحم،
ايوه
السيدة عائشة يعني قرأت أن لها يعني مذهب مخالف للجمهور، وفي حديث ثابت على ما أعتقد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أحد الصحابة
سالم مولى أبي حذيفة،
فهو يعني هي اعترضت اعتراض لفظي، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني. الخلاصة، هل ثبت أن هي فعلا ماتت وهي مخالفة للمسلم الرؤية للجمهور ولا إيه بالظبط؟ الجزئية دي أنا متفزت بها.
لا نقول انها مخالفه للجمهور، ولكن عائشه رضي الله تعالى عنها هي امه بنفسها. لماذا؟ لانها شهدت اقوال النبي عليه الصلاه والسلام في بيته، لدرجه انها جعلت احكاما كليه تطبق بها افعال النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على اخذ العلم منها، وإن كان الحديث في إسناد الكلام، لكن ما زال الصحابة الكرام يذهبون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فيستفيدون منها ويصدرون آراءهم عنها، وهذه المسألة يمكن أن تقرأها. هذا كان ثابت عن حذيفة وعن عروة غير واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. هناك بعض المسائل خالفت فيها عائشة غيرها من الصحابة، والكل في هذا الأمر صحيح ومجتهد ومصيب. يعني مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم بات قائما فكذبوه. والحديث صحيح في الصحيح. يأتي حذيفة والحديث أيضا في الصحيح يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما في استطاطة لبعض الأنصار يقول. يبقى وصل التبول في مدبلة بعض الأنصار، وهو الأمر. إذا عائشة خالفها مين؟ خالفها حذيفة. فما تقولش إن عائشة خالفها حذيفة والصحابة اختلفوا مع بعض، لا. اللي إحنا نقول إيه؟ نقول إن كل صحابي اجتهد في حدود ما يعلم. إذا عائشة اجتهدت في حدود علمها، لأن هي في البيت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتبول قائما ابدا. ماشي؟ وحذيفه قال على حسب ما راى وعلم. اذا كل يخبر على حسب علمه ومشاهدته. اذا هذه حقيقه المساله، ان الاختلاف الواقع بين الصحابه هو اختلاف في الفهم، او اختلاف في وصول العلم الى كل واحد منهم، والله تعالى اعلم. يجبهم ولا على الشاف فلا يكتفي بذلك.